بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، لقاؤنا هذه الليلة التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها ليلة مباركة علينا أجمعين، عامرة بما يحبه جل وعلا ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعفو عنا تقصيرنا وزللنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. موضوعنا في هذه الليلة موضوع عظيم الأهمية، كبير الفائدة، إنه حديث عن أعظم البشرية خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم عبادة ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. إنه حديث عن سيد ولد آدم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم وقدوتهم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنه حديث عمن شرفه الله سبحانه وتعالى بكمال الظاهر والباطن، جمله ربه سبحانه، فكانت صورته الظاهرة وهيئته وقوامه وصفته أجمل ما يكون وأحسن ما يكون، وكانت أخلاقه وآدابه وتعاملاته أكمل الأخلاق وأحسنها وأرفعها. إنه حديث عن صفوة عباد الله وخيرهم، عن رسول الله وعبده ومجتباه ومصطفاه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنه حديث عن خلق نبينا الكريم ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث عن خلقه عليه الصلاة والسلام حديث عن أحسن الخلق وأجمله وأطيبه، حديث عمن كمل له ربه سبحانه وتعالى الخلق وأتمه له ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه وسأل مولاه فأجابه سبحانه وتعالى، وأناله طلبته ومبتغاه، فرفع له قدره وأعلى له ذكره وعظم بين الخلائق شأنه ومكانته ومنزلته. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه دعاء يقوله في مفتتح صلاته المكتوبة كما جاء في السنن من حديث علي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن الدعاء الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومن التعوذات الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في الترمذي وغيره أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء. وقد أجاب الله عز وجل دعوته فرفع مقامه وأعلى شأنه وكمل له خلقه وتممه. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قد جاء عن بعض التابعين، ولعله مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها. ونبينا عليه الصلاة والسلام ليس حبيب الله فقط، بل هو خليله، والخلة أعلى درجات المحبة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فقسم له جل وعلا من الأخلاق والآداب أوفر نصيب وأكمل حظ وأعلى درجة، فتمم له جل وعلا الخلق كله والأدب أجمعه. فكان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في كل خصلة من خصال الأدب وكل خلة من خلال الخلق إماما قدوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد عرف عليه الصلاة والسلام بالخلق من أول نشأته وبداية حياته، وإذا تحدث الناس عن الأخلاق العالية والأدب الرفيع والصدق والوفاء والأمانة والنصح لم ينصرف حديثهم إلى غيره، فكان يشار إليه منذ نشأته بالبنان في الحديث عن الخلق والآداب، حتى اشتهر بذلك شهرة عجيبة. وعندما تقرأ سيرته العطرة تجد في كريم خلقه وجميل تعامله وعظيم أمانته وصدق وفائه أمورا لا يطيقها كل أحد، ولكن يطيقها من أعظم الله عز وجل له النصيب بكمال الخلق وعظيم الأدب ورفيعه وعليه. وربما تطول الأمثلة بذلك، ولعله يأتي شيء منها، لكنني أعجل بمثال عجيب. عندما تآمر قومه على قتله وخططوا لذلك، وعلم عليه الصلاة والسلام بتآمرهم عليه، خرج ليلا في الليلة التي هاجر فيها عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ولما خرج كانت عنده للمشركين، لأعدائه، لخصومه، للذين تآمروا على قتله ودائع. فانظر هذا الأمر ما أعجبه، انظر هذا الأمر ما أعظمه. ودائعهم وثمين ممتلكاتهم وأنفس شيء عندهم لم يجدوا في مجتمعهم شخصا يطمئنون إلى أمانته وإلى حسن حفظه لودائعهم مثله عليه الصلاة والسلام. فإلى اليوم الذي كان فيه في مكة وتشتد عداوتهم له وودائعهم عنده عليه الصلاة والسلام وأماناتهم عنده عليه الصلاة والسلام، ولما أراد الخروج وكل لعلي رضي الله عنه أن يعيد لكل شخص أمانته وأن يعيد لكل شخص وديعته. فهذا مثل لا يستطاع. شخص اعتدي عليه وأوذي في الله إلى درجة التآمر على القتل، ومع ذلك حفظ حقوقهم وودائعهم وأماناتهم بكل دقة وبكل وفاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن عليه ربه جل وعلا ومولاه بأكمل الخلق وأعظم الأدب وأرفعه. وسبحان الله، لما جهر بدعوته وأعلن فساد ما عليه قومه من عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء والأنداد، وبارزه قومه بالعداء، كثف قومه الدعاية ضده معاداة لدينه وصدا عن الحق والهدى الدعاية حوله تنفيرا للناس عنه، وصدا عن الحق والهدى الذي يدعو إليه. وكان من أكثر قالتهم وسعيهم لتشويه سمعته وتنفير الناس عنه أن قالوا في شأنه إنه مجنون. نعم، قالوا هذه المقالة، وأصبحوا في فجاج مكة وطرقاتها يكررون هذه الكلمة. وإذا جاء شخص غريب إلى مكة أسمعوه كثيرا هذه الكلمة: محمد مجنون، تنفيرا عن دعوته. قال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هذه الدعاية الفاجرة الآثمة الخاطئة الكاذبة محمد مجنون قالها هؤلاء فجورا وكذبا، لا لشيء إلا لمعاداة دينه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الفجور في الخصومة، كل ذلك تنفيرا للناس عن الحق والهدى الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وما أمده الله سبحانه وتعالى به من خلق عظيم كان يعلو به على سفساف قول هؤلاء وسيء فعالهم، والحق يعلو ولا يعلى عليه. جاء في صحيح مسلم أن ضماد الأزدي وكان سيدا في قومه دخل مكة فسمع الناس يقولون محمد مجنون، فقال إنني رجل قارئ، أي أقرأ على من به مس أو به جنون، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت محمدا لأقرأن عليه لعل الله يشفيه على يدي. ولقي محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا القصد، فقال ضماد للنبي عليه الصلاة والسلام إنني رجل قارئ وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ هل لك في ذلك؟ تحب أقرأ عليك؟ انظر سعة الخلق وعظيم الاحتمال وجميل التعامل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أعد علي كلامك هذا، فأعاده ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فقال ضماد لقد سمعت كلام الكهنة والسحرة والشعراء، ما هذا بكلامهم؟ وقد بلغت كلماتك هذه ناعوس البحر، أي بلغت الصميم، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. ومد يده وبايع النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فانظر هذا الخلق ما أعظمه، والدعاية المكثفة ضده بأنه مجنون لم تثنه إطلاقا، بل لم يزدد إلا خلقا وسموا بأدبه الرفيع صلوات الله وسلامه عليه، فكان لهذا الخلق الذي حباه الله به ومن به عليه شأنا عظيما في انتشار دعوته وقبول الناس لما جاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهكذا كان شأن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان إماما قدوة في الخلق كله والأدب أجمع. ولما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام قربا عظيما في تعاملاته وفي خلقه وفي أدبه، وقفت من ذلك على ما لم يقف عليه غيرها، تكرر عليها السؤال رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تكرر عليها السؤال من غير واحد عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن هشام قال: قلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبريني أو نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فجاءت رضي الله عنها بجواب واف شاف، حتى إن سعدا لما سمع هذا الجواب قال كلمة عجيبة من قوة انتفاعه وإدراكه لعظيم شأن هذا الجواب الذي سمعه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. لقد هممت، فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. قال ذلك لإدراكه عظيم شأن هذا الجواب الذي سمعه رحمه الله تعالى من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والسؤال ذاته كما قدمت تكرر على أم المؤمنين، وقد جاء في فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره عن أبي الدرداء أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وجاء أيضا في السنن، سنن النسائي، عن يزيد ابن بابونس أنه سأل أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ثم قالت: هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن. وتكرر عليها هذا السؤال، تكرر عليها هذا السؤال من غير واحد، فكان جوابها في كل مرة إذا سئلت عن هذا السؤال أن تقول: كان خلقه القرآن. وهو جواب واف شاف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه التبيان في أقسام القرآن. يقول: فهكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل، يقصد سعد بن هشام، وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. يشير بذلك رحمه الله تعالى إلى قول سعد لما سمع هذا الجواب: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، لأنه اكتفى واشتفى بهذا الجواب العظيم والكلام المسدد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الذي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها شأنه كما ذكر جواب كاف شاف، ذلك أن من أراد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه وتعامله فعليه أن يقرأ القرآن، وليعلم أن كل أدب وكل خلق جاء في القرآن قام به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأحسن حال. انظر في ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقول الله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. فإن كل خلق وأدب جاء في كتاب الله عز وجل فإن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاء منه بأكمل درجة وأرفع منزلة وأعلى رتبة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الخلق في معناه العام أشمل من أن يكون قاصرا على التعامل بين العباد، فإن قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، يشمل في عمومه ما يتعلق بهذا الجانب، جانب التعامل مع العباد، ويشمل أيضا ما يتعلق بالتعامل مع رب العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: حسن الخلق نوعان، الأول حسن الخلق مع الله بتعظيمه والأدب معه واحترام شرعه وتعظيم أسمائه وصفاته والبعد عن كل لفظ لا يليق بجنابه وعظيم شأنه سبحانه وتعالى، والحذر من الاستهزاء بشيء من دينه وشرعه الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، والحذر من اتخاذ الأنداد والشركاء، فإن كل مشرك قد بلغ في باب الخلق أسوأه وأشنعه، إذ أي سوء خلق أشد من أن تصرف العبادة لغير الخالق العظيم والرب الجليل. فالشرك أعظم ما يكون في سوء الخلق، إذ كيف يصح من عاقل ويستقيم من إنسان علم بتفرد الرب بخلقه وإيجاده ثم يتجه في ذله وخضوعه إلى غير من خلقه وإلى غير من أوجده؟ ولهذا كل مشرك سيء الخلق، وفيه من سوء الخلق أشنع أمر حتى وإن حسنت معاملته فيما يتعلق بينه وبين العباد. فالخلق العظيم هو الدين كله، كما قال ذلك أئمة التفسير في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. فالخلق هو الدين كله. ومما يوضح ذلكم جواب أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن خلقه، أحالت إلى القرآن، فكل ما في القرآن اتصف به وتأدب به وتحلى به ائتمارا بأوامر القرآن وانتهاءا عن نواهيه ورضا لما يرضاه وسخطا لما يسخطه ومحبة لما يحبه وبغضا لما يبغضه. ولهذا في الرواية الأخرى قرأت الآيات من أول سورة المؤمنون، وهي آيات جمعت العقيدة والعبادة والأدب في التعامل، جمعت ذلك كله. وهذا يبين لنا أن الخلق يتناول ذلك كله فيما يتعلق بالأدب بين العبد وبين الله، وفيما يتعلق بالأدب بين العبد وبين عباد الله. حاصل القول أن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بلغ في الأدب أعلى رتبة وأرفع منزلة، وهذه منة الله سبحانه وتعالى عليه، حيث اجتباه ربه سبحانه وتعالى واصطفاه فكان قدوة للعالمين وأسوة للناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان لهذه الأخلاق التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها الأثر البالغ في انتشار دعوته وقبول الناس لما جاء به، فكان يتعامل مع الناس معاملة عجيبة فيها الحلم والصبر والأنات والرحمة والرفق واحتمال الأذى وحسن النصح للناس والملاينة بالقول والتلطف والتودد والصبر على ما يكون منهم من تعامل سيء أو فعل لا يليق، إلى غير ذلك مما يراه من يقرأ في خلقه ويقف على سيرته. وهذا جانب عظيم اعتنى به أهل العلم عناية دقيقة، ومنهم من أفرده بالتصنيف مثل ما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، ومثل ما صنع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم اعتنوا بذلك عناية دقيقة، لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى ما يكون في الخلق وأرفع ما يكون في الأدب، وكانت أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه سببا لدخول الناس في دين الله، حتى إنك تقرأ في السيرة أن بعضهم كان يأتي وليس على وجه الأرض أبغض إليه من النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمعه عنه من دعاية كاذبة، فما أن يراه ويسمع حديثه ويقف على خلقه عليه الصلاة والسلام إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا حصل لعدد، وكثير من الناس يكون في إيمانه ضعف، فإذا عرف مزيدا من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وأدبه الكريم وشمائله العظيمة زاد إيمانا. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب زيادة الإيمان الوقوف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شمائله العظيمة، فإن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه داعية إلى الإيمان في حق من لم يؤمن، وداعية لزيادة الإيمان في حق من آمن. وقد قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم داع للإيمان في حق من لم يؤمن، وأما من آمن فإن معرفته بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وآدابه وشمائله ومعاملاته العظيمة يزيده إيمانا، لأن أخلاقه عليه الصلاة والسلام تزيد المطلع عليها حبا له ومعرفة بقدره، وإذا تحقق ذلك عظم اتباعه له ولزومه لنهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعلنا نقف على بعض الأحاديث المنتخبة من الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، في ذكر خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا باب كما أوضحت يطول، لكن ما لا يدرك لا يترك، فأشير إلى بعض الأحاديث التي يرى فيها شمائله العظيمة وأخلاقه الرفيعة وآدابه العالية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. روى الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم؟ يحدثهم وهو يصلي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. انظر، إمام وقائد ثم يرجع إلى المؤخرة ويتفقد، فوجد جابر أعيا بعيره وتعب، فسأله عن سبب ذلك، قال: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، المحجن العصا التي في أعلاها عكفة، ثم قال: اركب. يعني وضع النبي عليه الصلاة والسلام عصا في الحبل الذي في عنق البعير ومسك البعير وقال لجابر: اركب، وأخذ يجر البعير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أي البعير أكفه عن رسول الله، أسرع البعير، فكنت أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يطأه البعير، أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يؤانسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن له بلال فأرجح لي في الميزان، أي بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقت حتى وليت، فقال: أدعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، الآن يرد علي الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. هذه القصة في صحيح البخاري، وهي تتعلق بتخلف جمل جابر، يقابلها قصة في صحيح البخاري تتعلق بتقدم جمل ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أيضا قصة عجيبة. يقول ابن عمر: كنت على بكر صعب لعمر، يعني ليس مرنا مع قائدة والراكب عليه، فكان يتقدم على الجيش ويكون في مقدمة، فكان عمر يؤذيه ذلك ويضجره ذلك، يعني يتقدم ابنه على الجميع، فكان يرجع ويكف البعير يرده وهكذا، ثم يتقدم البعير لأنه صعب ويرده. تكرر ذلك، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، انظر مشكلة بعير جابر التأخر، ومشكلة بعير ابن عمر التقدم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر، قال: تبيعني الجمل؟ قال: هو لك. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشتريه بثمن، فاشتراه من عمر، ثم قال لابن عمر: البعير لك، فاصنع كما شئت، فاصنع كما شئت. يعني إن تقدم فالأمر اختلف عن سابقا، اصنع كما شئت. حل المشكلة الأولى مشكلة تأخر الجمل، والمشكلة الثانية مشكلة تقدم الجمل بشراء البعير وإعطائه لصاحبه. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يزجرونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا أحد يتكلم عليه، اتركوه وشأنه، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجل بأن يصب على البول سجلا من ماء، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إليه فضحك وأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه. قال الرجل: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك وأمر له بالعطاء. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، أمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فأتركها. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان عنده نغير يلعب به. وروى مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله. وروى مسلم عن أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعابا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فقال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أوما سمعت ما قالوا؟ قال أوما سمعت ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وروى البخاري عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي الشملة، فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت أي المرأة يا رسول الله أكسوك هذه، جاءت بها هدية ونسجتها بيدها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت أكسوك هذا فخذها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من أصحابه قال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن بها، وكانت كفنه. والأحاديث في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا، ومن يطالع كتابي الشمائل للترمذي والأدب المفرد للبخاري وغيرهما من كتب أهل العلم يقف من ذلك على شيء كثير، لكن لعلنا نختم مجلسنا هذا بخاتمة هي في الحقيقة زبدة لما ينبغي أن تكون عليه حال من يقف على هذه الآداب وهذه الشمائل وهذه الأخلاق العظيمة التي اتصف بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن شهاب رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا الكلام لمحمد بن شهاب رحمه الله كلام عظيم جدا، اختصر فيه القول فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم وهو يقف على الآداب العظيمة والأخلاق الرفيعة التي اتصف بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بأن يجعل هذه الآداب محط نظره وموضع اهتمامه ومحل عنايته ورعايته، فلا يكون حظه من هذه الآداب مجرد السماع، بل ينبغي أن يكون حظه منها التأسي والاقتداء والاهتداء بأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وآدابه الرفيعة. وكلما عظم حظ العبد من هذه الآداب عظم حظه من الدين، وكلما عظم حظه من هذه الآداب عظم حظه بقرب المنزلة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. وسئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الحث على التحلي بمحاسن الأخلاق وكريم الآداب وجميلها وطيبها. فوجب على كل مسلم أن يعتني بهذا المقام عناية عظيمة، وأن يهتم به اهتماما كبيرا تحليا وتأسيا بأدب نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبخلقه العظيم. زادنا الله أجمعين توفيقا وتسديدا واتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم على رسول الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الشيطان دائما يلقي على قلبي شبهات كثيرة قد تؤدي إلى الكفر، وتعبت من الذهاب إلى أهل الذكر للاستفسار عنها، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
يقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنصح هذا السائل الكريم أن يحسن الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به والاستعاذة به واللجوء إليه صادقا ملحا على الله عز وجل، والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا صادقا ناجاه. وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا الشيطان عدو للإنسان، وعداوته له شديدة. قد قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فوصفه بأنه وسواس خناس، أي أنه إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فالدواء الشافي والعلاج الناجح لطرد الشيطان والسلامة من وساوسه الفزع إلى الله وصدق اللجوء إليه تعوذا به سبحانه وتعالى من الشيطان. وقد قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين يذكرون الله ويلجؤون إليه سبحانه. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والوساوس الكفرية التي تهجم على صدر الإنسان من غير اختيار ولا طلب لها ولا رغبة في وجودها في صدره لا تضره ما دام كارها لها مبغضا. قد جاء في الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قالوا: إن أحدنا ليجد في قلبه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، أي الكراهية والبغضة لهذه الوساوس. فما دام مبغضا لها مجاهدا نفسه على طردها وإبعادها من قلبه مستعيدا بالله تبارك وتعالى من الشيطان، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى لا تضره. والواجب عليه في هذا المقام أن يكف عن الاسترسال وأن يستعيذ بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. كيف تؤدى زكاة الجمعيات التي يقوم بها بعض الموظفين، وهي دفع مبلغ معين من كل موظف شهريا ثم تعطى لكل واحد منهم حسب الدور؟
أولا، هذه الجمعيات فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من أجازها ومنهم من منعها. وهذه أيضا الجمعيات منها ما يبلغ وصول هذا المال إلى الشخص الحول، ومنها ما لا يبلغ الحول، تنتهي الجمعية قبل بلوغ الحول. فالمسألة ترجع إلى في ذلك إلى تفصيل. والزكاة حق في هذا المال للسائل والمحروم، حق للفقير، يجب أن تؤدى في المال إذا حال عليه الحول، فينظر في هذا المال في ضوء ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أنا شاب أطلب العلم، ونصحني بعض الإخوة بطلب العلم عن طريق الحاسب الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يوجد لدي بعض المخاوف تتمثل فيما يأتي. أشعر بأنني لا أسلك الطريق المنهجي في هذه الوسائل، تعرض علي بعض التساؤلات والشبهات ولا أجد من يكشفها لي، أشعر بأنني أضيع الوقت فيها.
هذا يختلف بحال هذا الشخص. أما أولا فإن الأصل في طلب العلم التلقي عن أهله مباشرة بالملازمة لهم والجلوس والسماع منهم، وهذا أمر لا يتمكن منه كل شخص أو لا يتمكن منه في كل وقت، قد يتمكن في وقت دون وقت، فليتق الله عز وجل ما استطاع، وليجعل لنفسه حظا من مجالسة أهل العلم والقرب منهم وأخذ العلم عنهم والتأدب بآدابهم، وما لم يتيسر له من ذلك فليأخذه من خلال الوسائل الحديثة. وهذه الوسائل الحديثة حفظت علوما كثيرة، وإذا كانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه، فإنه في زماننا هذا نقول يموت العالم ويبقى صوته، فكثير من العلماء قد ماتوا لكن أصواتهم التي تحمل علوما موجودة، فتسمع الآن في دروس علمية للشيخ ابن باز رحمة الله عليه بصوته وغيره من أهل العلم، تسمع الدروس التي كان يلقيها والشروحات التي كان يلقيها تسمعها بصوته. وما من شك أن من يسمع الدروس العلمية لهؤلاء الأكابر لن يعرض له ما ذكره السائل من شبه أو نحو ذلك، لأن علومهم علوم صحيحة وعلوم راسخة وكلامهم كلام محقق، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا يسر الله لهذا السائل سماعا مستمرا لهؤلاء الأكابر من مات منهم ومن هو حي والاستفادة من علومهم، فإنه سيحصل بإذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما، لكن لا يكتفي بذلك، بل عليه أن يحرص على الملازمة لأهل العلم بالجلوس إليهم والسماع منهم مباشرة والقرب منهم والاستفادة من أخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم، ويجتهد في الإتيان من ذلك بما استطاع إليه، والتوفيق بيد الله.
أحسن الله إليكم. هل يلزمني تخصيص مبلغ معين لزوجتي كي تصرفه على حاجاتها الخاصة، مع أني أرسل مبلغا شهريا لوالدي في بلد الأم ليصرفه على جميع الأسرة بمن فيهم زوجتي وأبنائي؟
إذا كان ما ترسله للوالد كافيا للنفقة على الزوجة فلا يحتاج أن ترسل شيئا خاصا، لكن من تمام المعاشرة وحسنها ولا سيما وأنت بعيد عنها مدة أن تخصها بشيء وأن تتحفها بشيء، لعل في ذلك تعويضا لها عن صبرها على بعدك عنها وطول غيابك تلك الفترة الطويلة التي تغيبها عنها.
يقول السائل: هل يؤثم العبد إذا ترك صلاة الوتر تهاونا وتعمدا مع قدرته عليها؟
صلاة الوتر أمرها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بها وصية متكررة وحث عليها حثا متكررا ورغب فيها صلوات الله وسلامه عليه، وما تركها صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، فينبغي على المسلم أن يعنى بهذه الصلاة وأن يحرص حرصا تاما على المحافظة عليها، فإنها وصية الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي أن يحافظ عليها. لكن التأثيم لا يؤثم بالترك، وإنما التأثيم يكون بترك ما افترضه الله سبحانه وتعالى وأوجبه على عباده، لكن ينبغي على المسلم أن يحرص حرصا عظيما. وهذه النوافل والرغائب لها فوائد عظيمة جدا على العبد، ومن أعظم ذلك أنها تجبر ما يكون منه من نقص في أدائه للفرض، ويكون بها كمال دينه وتمام إسلامه وتعبده لربه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم، كيف تكون توبتي نصوحا؟
التوبة تكون نصوحا بشروط ثلاثة ذكرها أهل العلم، وهي الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه. فإذا جاء بهذه الشروط الثلاثة كانت توبته نصوحا. وإذا كان الذنب الذي اقترفه يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف إلى هذه الشروط شرطا رابعا، وهو أن يتحللهم منه بإعادة الحق أو طلب العفو والمسامحة.
أحسن الله إليكم، كيف نرتقي بأخلاقنا مع مخالفينا؟
الارتقاء بالأخلاق يحتاج من العبد إلى مجاهدة، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فيجاهد نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والبعد عن سفساف الأخلاق ورديئها، ثم قبل ذلك ومعه وبعده يكون دائما مستعينا بالله ملتجئا إليه طالبا منه سبحانه وتعالى. فإن الأخلاق والهداية والتوفيق كل ذلك بيد الله، فالله عز وجل وحده يهدي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ووحده سبحانه وتعالى يصرف عن العبد سيء الأخلاق، لا يصرف عنه سيئها إلا هو. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.